الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعل صلاتنا كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته عليه الصلاة والسلام. في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، باب قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة. قال العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى: ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، كان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر، في حديث آخر صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقيل: يا رسول الله لما جوزت؟ قال: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ له أمه. ومعنى جوز أي خفف. في هذا الحديث وأمثاله جواز إدخال الصبيان المساجد، وأما الحديث المتداول على الألسنة جنبوا مساجدكم صبيانكم الحديث فضعيف لا يحتج به اتفاقا، وممن ضعفه ابن الجوزي والمنذري والهيثمي والحافظ ابن حجر العسقلاني والبوصيري، وقال عبد الحق الإشبيلي: لا أصل له. وكان يقول: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وفي هذا حديث روايتيه والحديث الذي قبله فيه بيان لرأفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يدخل إلى الصلاة يريد إطالتها فيسمع العارض كبكاء الصبي فيتجوز عليه الصلاة والسلام ويخفف، فما أحوجنا أن نطبق سنته عليه الصلاة والسلام. ويقول: وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله. وستأتي أحاديث في هذا الباب، لأنه عليه الصلاة والسلام يقرأ من بداية السورة في غالب قراءته وأحواله ويكمل السورة. ويقول: أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، في لفظ: لكل سورة ركعة. ومعنى الحديث عندي يقول العلامة الألباني: اجعلوا لكل ركعة سورة كاملة حتى يكون حظ الركعة بها كاملا، والأمر للندب بدليل ما يأتي عقبه. وكان تارة يقسمها في ركعتين، وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية. في هذا دليل أيضا على أنه كان يقسم السورة في الركعتين، وأحيانا يكرر السورة نفسها في الركعة الثانية، وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر. إذن أحوال كثيرة. وقد كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح قل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعل، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة هنيئا. وهذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الرواية الأخرى أنها صفة الرحمن، فكان يقرأ هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين، يقرأ في هذه الرواية يفتتح قل هو الله أحد بعد الفاتحة، ثم يقرأ بعد الإخلاص سورة أخرى أو آيات. وفي رواية أخرى وهي كذلك صحيحة كان يقرأ سورة أو آيات بعد الفاتحة ثم يختمها بقل هو الله أحد. ثم ذكر رحمه الله بابا آخر جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة، وكان يقرن بين النظائر من المفصل، فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. وهذه أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا يجمع بين السور من السبع الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل كما سيأتي، وكان يقول أفضل الصلاة طول القيام، حديث هذا رواه مسلم. وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك فبلى. وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. قال وهو مطلق فيشمل القراءة في الصلاة وخارجها، في الصلاة وخارجها والنافلة والفريضة. وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي موسى الأشعري والمغيرة أنهما كانا يقولان ذلك في الفريضة، ورواه عن عمر وعلي إطلاقا، كقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين، فيقول بلى سبحانك أو سبحانك فبلا، ومثلها سورة القيامة في آخر آية. ويرى العلامة بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في معنى كلامه أنه إذا سكت الإمام يعني من القراءة فإن المأموم يقولها، يعني إذا كانت في آخر السورة مثلا كسورتي القيامة والتين يقولها المأموم في حال سكوت الإمام، لأنه مأمور بالاستماع والإنصات. ثم جاء بالجواز باب جواز الاقتصار على الفاتحة. وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه من بني سلمة يقال له سليم، فلما طال على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد. من هذا يؤخذ أنه يجوز أن ينفصل المأموم عن الإمام إذا جاءت وطرأت حاجة ويكمل لنفسه. وخرج هذا الصحابي رضي الله عنه وأخذ بخطام بعيره وانطلق، فلما صلى معاذ ذكر ذلك له أو ذكر ذلك له فقال إن هذا به لنفاق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. وقال الفتى وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع، فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى، فقال الفتى يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ وقال للفتى كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ قال أقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الشاهد لهذا الباب جواز الاقتصار على الفاتحة، أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا، يعني ندندن حول هذا. قال الفتى ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا. قال فقدموا فاستشهد الفتى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ ما فعل خصمي وخصمك؟ قال يا رسول الله صدق الله وكذبت، استشهد. والدندن أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم، أو تسمع نغمته ولا يفهم، وهو أرفع من الهينمة قليلا. انتهى كلامه. فهنا جواز الاقتصار على سورة الفاتحة. وقد سئل العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، سأله السائل فقال صليت الظهر لوحدي وفي الركعة الثانية لم أقرأ سوى الفاتحة نسيانا، يعني لم أقرأ بعدها سورة من القرآن، فتذكرت قبل السلام فسجدت سجدتين للسهو فهل علي حرج في هذا؟ فأجاب رحمه الله رحمة الأبرار ليس عليك حرج ولا يجب عليك سجود السهو، لأن قراءة السورة ليست واجبة، إنما المهم قراءة الفاتحة، أما قراءة سورة بعدها أو آيات بعدها فهو مستحب فقط، فإذا تركه الإنسان لم يجب عليه سجود السهو، وإن سجد فلا بأس والحمد لله صلاتك صحيحة ولا حرج عليه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. نأتي إلى مسألة الإطالة في الصلاة وقصة معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سئل العلامة ابن باز كذلك رحمه الله تبارك وتعالى، فيقول السائل: أحفظ معنى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن منكم منفرين، من أما الناس فليخفف. وجه الأئمة حول معنى هذا الحديث، إذ إني ألاحظ أن بعض الأئمة يطيلون في الصلاة فينفرون الناس عن المساجد. فأجاب رحمه الله: هذا هو المشروع للأئمة، ألا ينفروا الناس، لا بالإطالة ولا بالتأخر عنهم عن الوقت الذي ينبغي أن تقام فيه الصلاة، بل ينبغي للإمام أن يتحرى الرفق بالجماعة من جهة المواظبة على إقامة الصلاة في وقتها، ومن جهة عدم الإطالة، تكون قراءته وركوعه وسجوده على وجه ليس فيه شدة، ليس فيه إطالة، يتحرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. فوصيتي لجميع الأئمة أن يلاحظوا هذا الأمر، وأن يجتهدوا بالرفق برعيتهم والحرص على تشجيعهم على الصلاة في الجماعة وعدم تنفيرهم. وقد اشتكى بعض الناس معاذا وقالوا إنه يطيل رضي الله عنه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، وشد في ذلك عليه الصلاة والسلام. فالسنة كون الإمام أن يتحرى الرفق بالمأمومين وعدم الإطالة عليهم، لكن لا يكون تخفيفه مخلا بالصلاة. أقول أيها المباركون، ينبغي أن نفطن إلى هذه اللفظة العظيمة: لا يكون تخفيفه مخلا بالصلاة، يكون تخفيفه معه التمام، تخفيف معه تمام في قراءته وركوعه وسجوده، بحيث يركض في القراءة ويقرأ مثل ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم كالغاشية، واقرأ باسم ربك، والسماء ذات البروج، وأشباهها في الظهر والعصر والعشاء، وهكذا دون ذلك في المغرب كالزلزلة والعاديات والضحى وأشباه ذلك. وإذا أطال بعض الأحيان في المغرب وهو سنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى فيها في بعض الليالي بالمرسلات، وصلى فيها بعض الليالي بالطور والطور وكتاب مسطور، فهذا يدل على أنه لا بأس بالإطالة بعض الأحيان كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب. والفجر يطيلها غالبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيلها عليه الصلاة والسلام، يقرأ فيها بقاف وأشباهها كالواقعة وأشباهها. وإذا خفف بعض الأحيان فلا بأس، والمقصود أنه يتحرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال في جوابه رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. وعندنا حديث آخر أيها المباركون، وهو حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن الصلاة، صلاة الصبح، إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليتجوز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. تأملوا هذا الحديث أيها المباركون، وعلينا أن نطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل يتأخر عن صلاة الصبح من أجل إطالة الإمام مما يطيل، فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضبا، يعني من يومئذ في تلك الموعظة التي وعظ بها أصحابه وقال لهم إن منكم منفرين. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: منفرين يعني ينفرون الناس عن دين الله. وهذا الرجل لم يقل للناس لا تصلوا صلاة الفجر، لكنه نفرهم بفعله بالتطويل الذي هو خارج عن السنة، فنفر الناس. وفي هذا إشارة إلى أن كل شيء ينفر الناس عن دينهم ولو لم يتكلم الإنسان بالتنفير فإنه يدخل في التنفير عن دين الله. ما أعلم هذا الرجل وما أفقهه، رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وأيضا جاء في شرحه لهذا الحديث تقسيم، قال: والأئمة في هذه الحال أو في هذه المسألة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم مفرط يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن، وهذا مخطئ وآثم ولم يؤدي الأمانة التي عليه. انظروا إلى هذا القسم. القسم الأول مفرط، نسأل الله السلامة والعافية، يفرط في الصلاة ينقرها نقضا، بل إنه إذا صلى كصلاة المسيء في صلاته لم تقبل صلاته. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. والحديث صححه الإمام الألباني. فما أحوجنا أن نتنبه إلى صلواتنا التي نؤديها في يومنا وليلتنا من الفرائض 5 مرات، أن نصليها كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا نستعجل فيها لا في قراءتها ولا في هذنا في القراءة كهذ الشعر، ولا أيضا في استعجالنا في الركوع أو السجود أو الجلسة بين السجدتين، أو حال الرفع من الركوع ثم بعد ذلك لا يقيم صلبه. هذه أمور تبطل بها الصلاة أحيانا، فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم. قال: وقسم مفرط، الأول مفرط بالتشديد، وقسم مفرط أي زائد يثقل بالناس وكأنه يصلي لنفسه، فتجده يثقل بالقراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، وهذا أيضا مخطئ ظالم لنفسه. لماذا؟ لأنه تجاوز السنة. أقول أيها المباركون، تجاوز سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الإطالة المقبولة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الاعتدالين، يعني بعد أن يرفع من ركوعه قبل أن يهوي إلى السجود وهو قائم يطيل، حتى يقول قائل: وهم نسي. وكذلك في جلسته بين السجدتين، يعني مما يطيل عليه الصلاة والسلام. والثالث، قال القسم الثالث: يصلي بهم كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خير الأقسام، وهو الذي قام بالأمانة على الوجه الأكمل، والله موفق، جعلني الله وإياكم منهم. فما أحوجنا أيها المباركون أن نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام، وماذا يقرأ، ونتأسى به. وبعض الناس يتعلل بأن الإمام يطيل، وهذه غالبا تحدث في فجر يوم الجمعة عندما يقرأ بألف لام ميم السجدة وبالإنسان، ولكنه ليس الأمر كذلك، هذا من تثبيط الشيطان للمأمومين. يعني يقول بعض المأمومين إذا خرج يعاتب الإمام: أطلت بنا. فهذا ينبغي له أن ينظر في حاله وأن يخشع ويتدبر ويقرأ في هاتين السورتين كثيرا، ينظر ما فيهما، يعني ما مراد الله عز وجل في هاتين السورتين حتى إذا قرأ الإمام يكثر خشوعه، يعني يود ألا يعني يسكت الإمام في القراءة، خاصة في الفجر تكون بعد نوم، يكون الإنسان صافي الذهن. فما أحوجنا إلى تدبر ما يقرأ الإمام وما نقرأه، كذلك إذا كنا نحن أئمة أو مأمومين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الفجر، وكان يطيل أحيانا في المغرب عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة صلى بالأعراف قسمها في السورتين. لكن على الإمام أن يراعي من خلفه، أن يراعي من خلفه. كان يصلي عليه الصلاة والسلام وقد مر معنا كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر السماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوها من السور. انظروا يعني الآن نحن ربما يعني يسرع إسراعا مخلا، وفي حديث أنس يقرأ بسبح والغاشية، سبح اسم ربك الأعلى والغاشية والعصر كذلك يقرأ بها. فعلينا أن نتنبه ونقرأ في سيرته وكيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام. جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. فما أحوجنا إلى أن نتنبه إلى سيرته. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وأيضا جاء من حديث أبي هريرة أنه كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، ويقرأ في العشاء بوسط مفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجات، ثم يعود إلى رحله فيتوضأ، ثم يدرك الركعة الأولى من صلاة الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا أن نصلي صلاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن نتعلمها. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعلنا من أهل التوحيد الخالص، من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل تفقهنا في الدين، وأن تجعل صلاتنا كصلاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعل صلاتنا كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته عليه الصلاة والسلام. في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، باب قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة. قال العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، كان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر، في حديث آخر صلى الصبح ف فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقيل يا رسول الله لما جوزت؟ قال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ له أمه. ومعنى جوز أي خفف في هذا الحديث وأمثاله جواز إدخال الصبيان المساجد. وأما الحديث المتداول على الألسنة جنبوا مساجدكم صبيانكم الحديث فضعيف لا يحتج به اتفاقا. وممن ضعفه ابن الجوزي والمنذري والهيثمي والحافظ ابن حجر العسقلاني والبوصيري وقال عبد الحق الإشبيلي لا أصل له. وكان يقول إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وفي هذا حديث بروايتيه والحديث الذي قبله فيه بيان لرأفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يدخل إلى الصلاة يريد إطالتها فيسمع العارض كبكاء الصبي فيتجوز عليه الصلاة والسلام ويخفف. فما أحوجنا أن نطبق سنته عليه الصلاة والسلام. ويقول وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله. ستأتي أحاديث في هذا الباب لأنه عليه الصلاة والسلام يقرأ من بداية السورة في غالب قراءته وأحواله ويكمل السورة. ويقول أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود في لفظ لكل سورة ركعة. ومعنى الحديث عندي يقول العلامة الألباني اجعلوا لكل ركعة سورة كاملة حتى يكون حظ الركعة بها كاملا والأمر للندب بدليل ما يأتي عقبه. وكان تارة يقسمها في ركعتين وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية. في هذا دليل أيضا على أنه كان يقسم السورة في الركعتين وأحيانا يكرر السورة نفسها في الركعة الثانية. وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر. إذن أحوال كثيرة. وقد كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح قل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها. وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعل، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة هنيئا. وهذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الرواية الأخرى أنها صفة الرحمن، فكان يقرأ هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين، يقرأ في هذه الرواية يفتتح قل هو الله أحد بعد الفاتحة، ثم يقرأ بعد الإخلاص سورة أخرى أو آيات. وفي رواية أخرى وهي كذلك صحيحة، كان يقرأ سورة أو آيات بعد الفاتحة ثم يختمها بقل هو الله أحد. ثم ذكر رحمه الله بابا آخر جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة، وكان يقرن بين النظائر من المفصل، فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. وهذه أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا يجمع بين السور من السبع الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل كما سيأتي، وكان يقول أفضل الصلاة طول القيام. حديث هذا رواه مسلم. وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك فبلى. وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. قال وهو مطلق فيشمل القراءة في الصلاة وخارجها، في الصلاة وخارجها والنافلة والفريضة. وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي موسى الأشعري والمغيرة أنهما كانا يقولان ذلك في الفريضة، ورواه عن عمر وعلي إطلاقا، كقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة التين أليس ذلك أليس الله بأحكم الحاكمين، فيقول بلى سبحانك أو سبحانك فبلى. ومثلها سورة القيامة في آخر آية. ويرى العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في معنى كلامه أنه إذا سكت الإمام يعني من القراءة فإن المأموم يقولها، يعني إذا كانت في آخر السورة مثلا كسورتي القيامة والتين يقولها المأموم في حال سكوت الإمام، لأنه مأمور بالاستماع والإنصات. ثم جاء جواز الاقتصار على الفاتحة. وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه من بني سلمة يقال له سليم، فلما طال على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد. من هذا يؤخذ أنه يجوز أن ينفصل المأموم عن الإمام إذا جاءت وطرأت حاجة ويكمل لنفسه، وخرج هذا الصحابي رضي الله عنه وأخذ بخطام بعيره وانطلق. فلما صلى معاذ ذكر ذلك له أو ذكر ذلك له فقال إن هذا به لنفاق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. وقال الفتى وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى. فقال الفتى يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ وقال للفتى كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ قال أقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الشاهد لهذا الباب جواز الاقتصار على الفاتحة. أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا، يعني ندندن حول هذا. قال الفتى ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا. قال فقدموا فاستشهد الفتى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ ما فعل خصمي وخصمك؟ قال يا رسول الله صدق الله وكذبت، استشهد. والدندن أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم، أو تسمع نغمته ولا يفهم، وهو أرفع من الهينمة قليلا. انتهى كلامه. فهنا جواز الاقتصار على سورة الفاتحة. وقد سئل العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، سأله السائل فقال صليت الظهر لوحدي وفي الركعة الثانية لم أقرأ سوى الفاتحة نسيانا، يعني لم أقرأ بعدها سورة من القرآن، فتذكرت قبل السلام فسجدت سجدتين للسهو، فهل علي حرج في هذا؟ فأجاب رحمه الله رحمة الأبرار ليس عليك حرج ولا يجب عليك سجود السهو، لأن قراءة السورة ليست واجبة، إنما المهم قراءة الفاتحة. أما قراءة سورة بعدها أو آيات بعدها فهو مستحب فقط، فإذا تركه الإنسان لم يجب عليه سجود السهو، وإن سجد فلا بأس والحمد لله صلاتك صحيحة ولا حرج عليه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. نأتي إلى مسألة الإطالة في الصلاة وقصة معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سئل العلامة ابن باز كذلك رحمه الله تبارك وتعالى، فيقول السائل أحفظ معنى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن منكم منفرين، من أما الناس فليخفف، وجهوا الأئمة حول معنى هذا الحديث، إذ إني ألاحظ أن بعض الأئمة يطيلون في الصلاة فينفرون الناس عن المساجد. فأجاب رحمه الله هذا هو المشروع للأئمة، ألا ينفر الناس، لا بالإطالة ولا بالتأخر عنهم عن الوقت الذي ينبغي أن تقام فيه الصلاة، بل ينبغي للإمام أن يتحرى الرفق بالجماعة من جهة المواظبة على إقامة الصلاة في وقتها، ومن جهة عدم الإطالة، تكون قراءته وركوعه وسجوده على وجه ليس فيه شدة ليس فيه إطالة، يتحرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه ما صليت خلف إمام أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. فوصيتي لجميع الأئمة أن يلاحظوا هذا الأمر، وأن يجتهدوا بالرفق برعيتهم والحرص على تشجيعهم على الصلاة في الجماعة وعدم تنفيرهم. وقد اشتكى بعض الناس معاذا وقالوا إنه يطيل رضي الله عنه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، وشد في ذلك عليه الصلاة والسلام. فالسنة كون الإمام أن يتحرى الرفق بالمأمومين وعدم الإطالة عليهم، لكن لا يكون تخفيفه مخلا بالصلاة. أقول أيها المباركون، ينبغي أن نفطن إلى هذه اللفظة العظيمة: لا يكون تخفيفه مخلا بالصلاة، يكون تخفيفه معه التمام، تخفيف معه تمام في قراءته وركوعه وسجوده، بحيث يركض في القراءة ويقرأ مثل ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم كالغاشية، واقرأ باسم ربك والسماء ذات البروج وأشباهها في الظهر والعصر والعشاء، وهكذا دون ذلك في المغرب كالزلزلة والعاديات والضحى وأشباه ذلك. وإذا أطال بعض الأحيان في المغرب وهو سنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى فيها في بعض الليالي بالمرسلات، وصلى فيها بعض الليالي بالطور والطور وكتاب مسطور، فهذا يدل على أنه لا بأس بالإطالة بعض الأحيان كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب. والفجر يطيلها غالبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيلها عليه الصلاة والسلام، يقرأ فيها بقاف وأشباهها كالواقعة وأشباهها. وإذا خفف بعض الأحيان فلا بأس. والمقصود أنه يتحرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال في جوابه رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. وعندنا حديث آخر أيها المباركون، وهو حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن الصلاة، صلاة الصبح، إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليتجوز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. تأملوا هذا الحديث أيها المباركون، وعلينا أن نطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل يتأخر عن صلاة الصبح من أجل إطالة الإمام مما يطيل، فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضبا، يعني من يومئذ في تلك الموعظة التي وعظ بها أصحابه وقال لهم: إن منكم منفرين. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: منفرين يعني ينفرون الناس عن دين الله. وهذا الرجل لم يقل للناس لا تصلوا صلاة الفجر، لكنه نفرهم بفعله بالتطويل الذي هو خارج عن السنة، فنفر الناس. وفي هذا إشارة إلى أن كل شيء ينفر الناس عن دينهم ولو لم يتكلم الإنسان بالتنفير فإنه يدخل في التنفير عن دين الله. ما أعلم هذا الرجل وما أفقهه، رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وأيضا جاء في شرحه لهذا الحديث تقسيم، قال: والأئمة في هذه الحال أو في هذه المسألة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم مفرط يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن، وهذا مخطئ وآثم ولم يؤدي الأمانة التي عليه. انظروا إلى هذا القسم. القسم الأول مفرط، نسأل الله السلامة والعافية، يفرط في الصلاة ينقرها نقضا، بل إنه إذا صلى كصلاة المسيء في صلاته لم تقبل صلاته. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. والحديث صححه الإمام الألباني. فما أحوجنا أن نتنبه إلى صلواتنا التي نؤديها في يومنا وليلتنا من الفرائض 5 مرات، أن نصليها كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وألا نستعجل فيها، لا في قراءتها ولا في هذنا في القراءة كهذ الشعر، ولا أيضا في استعجالنا في الركوع أو السجود أو الجلسة بين السجدتين، أو حال الرفع من الركوع ثم بعد ذلك لا يقيم صلبه. هذه أمور تبطل بها الصلاة أحيانا، فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم. قال: وقسم مفرط. الأول مفرط بالتشديد، وقسم مفرط أي زائد، يثقل بالناس وكأنه يصلي لنفسه، فتجده يثقل بالقراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، وهذا أيضا مخطئ ظالم لنفسه. لماذا؟ لأنه تجاوز السنة. أقول أيها المباركون، تجاوز سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الإطالة المقبولة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الاعتدالين، يعني بعد أن يرفع من ركوعه قبل أن يهوي إلى السجود وهو قائم يطيل، حتى يقول قائل: وهم، نسي. وكذلك في جلسته بين السجدتين، يعني مما يطيل عليه الصلاة والسلام. والثالث، قال القسم الثالث: يصلي بهم كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خير الأقسام، وهو الذي قام بالأمانة على الوجه الأكمل، والله الموفق، جعلني الله وإياكم منهم. فما أحوجنا أيها المباركون أن نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام، وماذا يقرأ، ونتأسى به. وبعض الناس يتعلل بأن الإمام يطيل، وهذه غالبا تحدث في فجر يوم الجمعة عندما يقرأ بألف لام ميم السجدة وبالإنسان، ولكنه ليس الأمر كذلك، هذا من تثبيط الشيطان للمأمومين. يعني يقول بعض المأمومين إذا خرج يعاتب الإمام: أطلت بنا. فهذا ينبغي له أن ينظر في حاله، وأن يخشع ويتدبر، ويقرأ في هاتين السورتين كثيرا، ينظر ما فيهما، يعني ما مراد الله عز وجل في هاتين السورتين، حتى إذا قرأ الإمام يكثر خشوعه، يعني يود ألا يعني يسكت الإمام في القراءة، خاصة في الفجر تكون بعد نوم، يكون الإنسان صافي الذهن. فما أحوجنا إلى تدبر ما يقرأ الإمام وما نقرأه، كذلك إذا كنا نحن أئمة أو مأمومين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الفجر، وكان يطيل أحيانا في المغرب عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة صلى بالأعراف قسمها في السورتين، لكن على الإمام أن يراعي من خلفه، أن يراعي من خلفه. كان يصلي عليه الصلاة والسلام وقد مر معنا كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر السماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوها من السور. انظروا، يعني الآن نحن ربما يعني يسرع إسراعا مخلا، وفي حديث أنس يقرأ بسبح والغاشية، سبح اسم ربك الأعلى، والغاشية والعصر كذلك يقرأ بها. فعلينا أن نتنبه ونقرأ في سيرته وكيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام. جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك، فما أحوجنا إلى أن نتنبه إلى سيرته، وهذا الحديث في صحيح مسلم. وأيضا جاء من حديث أبي هريرة أنه كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل، وهكذا. كان عليه الصلاة والسلام يذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجة، ثم يعود إلى رحله فيتوضأ، ثم يدرك الركعة الأولى من صلاة الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا أن نصلي صلاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن نتعلمها. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعلنا من أهل التوحيد الخالص، من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل تفقهنا في الدين، وأن تجعل صلاتنا كصلاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.